بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة نتحدث عن كبائر الذنوب، وتلاحظ أن هذه الكبائر والموبقات أشنعها يتعلق بضروريات الحياة، بما يفسد هذه الضروريات التي لا يسعد الإنسان إلا بها. فدين الإسلام دين رحمة، حافظ على حياة الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فتلاحظ هذه الضرورات الخمسة التي يذكرها العلماء: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. تفكر في هذه الخمسة، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بسعادة بدون توفر هذه الأمور الخمسة. ولهذا الذي يدخل الفساد في هذه الأمور الخمسة، هذا الأمر يعتبر من كبائر الذنوب والموبقات. فمر معنا الشرك الذي يفسد الدين، وكبيرة القتل التي تروع الناس وتزهق النفوس بسببها، ثم ما يتعلق بالعرض، حرم الله تعالى الزنا، ثم ما يتعلق بالعقل، حرم الله تعالى شرب الخمر كما مر معنا في الدرس الماضي. واليوم نتحدث عن كبيرة تتعلق بالمال. نعم، المال الذي هو عصب الحياة، والإنسان يضطر إلى المال لإقامة مصالح دنياه حتى يعبد الله تعالى مطمئنا. هذه الكبيرة التي تتعلق بالمال موبقة شنيعة وكبيرة عظيمة، ألا وهي الربا. الربا الإخوة أمره خطير جدا. لما تسمع في الوعيد الذي جاء في القرآن على الربا تتعجب، تقول هذا الوعيد الشديد لا تثبت أمامه الجبال الراسيات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من يطيق هذه الحرب؟ حرب على نفسية المرابي، على بدنه، على بيته، على ماله، حرب على المجتمعات التي ينتشر فيها الربا. تجد حال كثير من المرابين حالا سيئا ضيقا ولو كثر المال في الظاهر. فالعبرة بالبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربا من الموبقات السبع، قال: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فذكر منها: وأكل الربا. والربا في اللغة معناه الزيادة، لذلك الله تعالى قال: فإذا أنزلنا عليها الماء، إذا نزل المطر على الأرض، قال: اهتزت وربت. ربت يعني زادت، زاد حجم التربة بسبب دخول الماء فيها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والربا المشهور هو الربا الذي يكون في الديون فيقول أقرضك 1000 لكن تردها علي 1100 1200. فهذا الربا المشهور عند أهل الجاهلية ولا يزال للأسف يتعامل به بعض الناس، بل تتعامل به البنوك الربوية. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، لأنه إذا جاء وقت السداد يقول له البنك عندك ما تسدد؟ يقول ما عندي، يقول إذن أزيد عليك الفائدة، وهكذا تزداد عليه القروض كلما تأخر في السداد. فهذا هو ربا الجاهلية. والربا أنواعه كثيرة، لكن المقصود هنا أن نذكر شيئا من شناعة هذه الكبيرة. جاءت بعض الأحاديث وإن كان في أسانيدها غرابة، واستنكر بعض العلماء متون هذه الأحاديث، لكن نذكرها لأنها من باب الترهيب. جاء في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. وفي الحديث عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية والعياذ بالله. فالربا أمره شنيع، وصاحب الربا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، يعني كل من أعان على الربا فيدخل في اللعن. ولهذا المرابي له النصيب الأكبر من هذا. ثم من يساعده، إذا أجرت عمارة على بنك ربوي فتحصل على إثم الربا وتدخل في اللعن والعياذ بالله. الذي يعمل في البنك الربوي يدخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يودع ماله في البنك الربوي، يضع أمواله، يضع حسابه في بنك ربوي، فهذا يدخل أيضا في الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. لأن الذي يضع ماله في البنك الربوي هذا يعين البنك على مبتغى الباطل. فيحذر المسلم كل الحذر من الوقوع في شيء من الربا. والربا مفاسده عظيمة أيها الإخوة، على الفرد وعلى المجتمع. فمن أول مفاسد الربا أنه يفسد قلب صاحبه، لأن المرابي همه أن يجمع المال، يمتص دماء الناس ولا يهمه حالات الناس وحوائجهم. والمال من ضروريات الحياة، فالمرابي في قلبه طمع وجشع وقسوة وعدوان. والربا في الحقيقة هو ظلم محض، فقط يقرض الناس ثم يأكل جهودهم وأتعابهم. فلان طيب محتاج إلى المال، أو فلان عنده فكرة، عنده مشروع، هذا المرابي لا يعمل شيئا، جالس في مكانه يعطي المال ثم يأخذ ثمرة أتعابهم. هكذا بكل ظلم وعدوان، وهذه قسوة في القلب يجعل هذا الأمر يجعل قلب صاحبه معبدا للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، ولهذا تأمل كيف يكون حال المرابي إذا قام من قبره يوم القيامة. الله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمجنون، كالذي صرعه الشيطان ومسه الشيطان، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه صورة شبيهة لحال في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. كما كان في الدنيا يخبط خبط عشواء لجمع المال ما يهمه من حرام أو من حلال كالمجنون، فكذلك في الآخرة. ثم الربا فساد للأخلاق، لأنه ينزع الرحمة والشفقة من القلوب، يستغل حاجات الناس، فهم يعملون وهو يستغل أعمالهم ويحرص على زيادة ماله، حتى لو احتاج فلان، حتى لو سجن فلان، لا يهمه، المهم أن يصل إليه ماله. ولهذا الربا عكس القرض الحسن تماما. القرض الحسن تقرض إنسانا، والقرض أصله من باب الإرفاق، لك فيه أجر عظيم، من باب الإحسان، ليس من باب المعاوضة. لكن يجب على المسلم إذا كان ميسور الحال أن يرد المال، فبالمثل. أما المرابي فيريد الزيادة، فيقطع معروفه عن الناس. ولهذا الله تعالى لما حث على الصدقة في سورة البقرة في المقابل حذر من الربا. كذلك الربا يمحق بركة المال، كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا مهما كثر في عين صاحبه فلا بركة فيه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكثر أو ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالله يضاعف الصدقات والزكوات، أما الربا فالله يمحق الربا. ثم كذلك في الدنيا، كما أنه لا أجر له في الآخرة، فكذلك في الدنيا يمحق بركة ماله. وهذا هو المشاهد. أذكر مرة جاءني رجل يشتكي من مشاكل لا نهاية لها في بيته، مع زوجته، مع أولاده، في عمله، يعني مشاكل في حياته. إذا به حياته كلها ماشية على الربا، الله المستعان. فلا تستبعد أن تكون هذه من صور قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم كذلك الربا يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى طبقة غنية بيدها المال وطبقة فقيرة عاملة، لأنه إذا كان هذا دائما يقرض ويأخذ زيادة، يقرض ويأخذ زيادة، فيكون عنده مال فائض، والآخر يعمل مشاريع تجارات، وهذه ليست دائما في ربح. فإذا عندك عملية رياضية دائما طرف في زيادة، وطرف أحيانا يربح وأحيانا يخسر، أحيانا يربح أحيانا يخسر، هذا يرتفع وهذا ينزل، في النهاية هؤلاء الفقراء كأنهم يصبون جهودهم في جيوب الأغنياء المرابين، فهذا يكون طبقات في المجتمع. وهذا في الحقيقة يثير مشاكل كبيرة في المجتمع، يعني إذا حصلت طبقتين، طبقة غنية وطبقة فقيرة، وأيضا تشعر أنه لا رحمة. المرابي لا يفكر أبدا أن يتصدق أو يزكي، كيف هو يتصدق ويزكي وهو يرابي، ويقطع معروف عن الناس ويأخذ ثمرة جهودهم؟ فهذا الفقير لما يرى المرابي قد ظلمه وأخذ جهده يكون في قلبه حقد، والمرابي يكون في نفسه شح وبخل، والمجتمع إذا كان في هذه الحالة يكون في الحقيقة على شفا حفرة من النار، لأنه بذلك تثور الثورات من العمال من الفقراء، تنتشر السرقة، تنتشر الجرائم، ويضرب العمال عن العمل لأنهم لا يجدون ما يوفرون لهم من مال، ما يعيشون حياة مستقرة، كلما حصل على القرض الذي يريد أن يرده على المرابي لابد أن يدفع زيادة وزيادة وزيادة وهكذا. فإذا هذا يولد العداوات والمشاكل والبغضاء والجرائم في المجتمعات. ولهذا نظام الإسلام الذي قرره القرآن أن المال لابد أن يكون في يد عامة الناس، ما ينفرد به طبقة دون طبقة. ولهذا الله تعالى لما ذكر مصارف الفيء أنه للفقراء والمساكين وابن السبيل قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يكون المال دولة متداول فقط بين الأغنياء. ولهذا الإسلام فرض الزكاة وحث على الصدقات حتى ينتشر المال بين الناس، فالكل يعيش في راحة وطمأنينة، والكل يعبد الله تعالى بخشوع وطمأنينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا هو النظام السليم في المجتمعات، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم الربا في الحقيقة فيه تعطيل للطاقات البشرية. الربا حقيقته كسل وبطالة، كما يقولون صنعة المرابي الانتظار، ماذا يفعل؟ فقط يقرض وينتظر، بخلاف التاجر الذي يعمل ويأتي بالبضائع وينفع الناس. وأيضا الربا فيه تعطيل للمال، لأن المرابي كما عرفنا يكنز المال ولا يتصدق أو ينفع غيره بالمال، حتى إذا أقرض غيره فهذا الغير في الحقيقة يعني عليه فوائد ربوية ثم تتراكم، ثم كأنه ما فعل شيئا. هذه المشاريع في النهاية ربما تؤول إلى خسارة وديون. ولذلك الإخوة، ما يشهده العالم اليوم من أزمات اقتصادية تمر بالناس بل تمر على الدول بين الفينة والفينة، هذا كله السبب الأعظم فيه الربا، كما صرح بذلك الاقتصاديون في العالم، بل تنبأ بهذا بعض علماء الاقتصاد من الكفار. واحد من علماء الاقتصاد الكفار كان يقول: الربا لعنة، الربا لعنة في المجتمعات، وكان يحذر الدول، يقول: إن استمر النظام على هذا الأمر فيوشك أن تحصل أزمة اقتصادية وكساد في العالم، وهذا الذي يقع بين الفترة والفترة. لأن البنوك الربوية حقيقة ربحها، كيف تربح البنوك الربوية؟ على فرق الفائدة. يعني باختصار، البنك الربوي ماذا يفعل؟ يأخذ من فلان قرضا، لأن لما تودع المال عند البنك الربوي كأنك أنت تقرضه، ولذلك يعطيك فوائد، فيعطيك مدام أنت أقرضته يعطيك، مثلا يقول لك أنا أعطيك فائدة 2%، ثم يأخذ مالك يجمع الأموال ويقرض غيرك، يقرض من يحتاج، يقرض المشاريع عند أموال كثيرة. طيب كيف يدفع لك قرضك وزيادة؟ الإقراض يكون بنسبة أكبر في الغالب، يعني لأن أيضا الدين يكون أكبر، فيدفع مثلا ملايين لبعض المشاريع، يأخذ مثلا النسبة 5% 7%، ففرق الفائدة هذه ب 2% أو 5% هو يستفيد منه. وعلى هذا تقوم البنوك الربوية. بخلاف البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا، وإنما تتعامل على المشاريع وتنشيط المشاريع والربح من خلالها. فمثلا يشتري سيارة، وأنت تريد أن تشتري هذه السيارة فتتفق معه، ثم يبيع عليك السيارة بالأقساط ويربح. إذا اشتريتها مباشرة من الشركة، نعم سعرها 100,000، البنك يقسطها لك 120,000 مثلا، وهو يستفيد هنا بمعاملة حلال، وأنت أيضا تستفيد، لأنك ما تستطيع، ما عندك سيولة، ما عندك تشتري السيارة 100,000 مباشرة. وهكذا في الاستصناع، في المرابحة، في عقود كثيرة في البنوك الإسلامية، عقود شرعية يربح البنك من ورائه. وذلك بعض الناس للأسف لجهله يقول كيف البنك الربوي فائدته 2%، البنك الإسلامي فائدته 4%. نعم، لأن البنك الربوي أصلا عمله كله على الربا، فما يهم إذا جعل نسبة المرابحة في السيارات أو في المباني 2%، ما يهمه، لأنه لما يعطي غيره قروضا كبيرة يأخذ نسب عالية. لكن البنك الإسلامي لما يقول لك نسبة المرابحة هذه 5% أو كذا، أعلى من النسبة في البنوك الربوية، لأن هذا هو ربحه مسكين، فلابد أن يعني يرفع النسبة قليلا. لكن البنوك الربوية تأمل في الحقيقة، في واقع الحياة، لا تنفع الناس شيئا، بخلاف البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية لها مشاريع في أرض الواقع، تدعم مصانع، تدعم يعني أفراد، تشغل يعني طاقات، يعني كأنها يعني تجارة ينتفع بها الناس، بخلاف البنوك الربوية. البنوك الربوية لا تزال تقرض فلانا وفلانا، تدعم مشاريع بالقرض، ليس يعني بالقرض الربوي بالفائدة. طيب ماذا يحدث بعد ذلك؟ لما تكثر هذه القروض، وكلما معروف هذا في التجارة، كلما كثر الطلب يزيد السعر، يرتفع السعر، فترتفع سعر هذه القروض، فالناس يقبلون على البنوك الربوية ويأخذون قروضا والمشاريع والمصانع والبنك يرفع الفوائد. ثم بزيادة هذه القروض، بزيادة الفوائد، يرتفع سعر العقار وترتفع الأسعار عموما. ثم مع هذا الارتفاع يأتي العميل بعد ذلك يريد أن يسدد. طيب الآن كل شيء ارتفع، العقار ارتفع، السلع ارتفعت، فيجد أن الأمر ضاق عليه، ما يستطيع حتى يرد القرض الذي أخذ من البنك، فضلا عن الربا والزيادة والفوائد التي أخذها. فلا العميل يستطيع أن يسدد، وحتى الرهن ما يستطيع أن يسده. فهنا والبنك الربوي أصلا قائم على رد هذه القروض بفوائد، فهذه السيولة تنعدم عند البنك بعد ذلك. طيب إذا انعدمت السيولة عند البنك، لأن الناس ما استطاعوا أن يردوا أصلا يعني القروض التي اقترضوها من البنك، ما يستطيعون أن يردوا هذه القروض عليه، فتنعدم السيولة في البنك، ما يستطيع البنك أن يرجع بعد ذلك ما يوجد عند الناس. وذلك تجد إذا أحسوا بشيء من هذه البوادر، ترى الناس يهرعون إلى البنوك، يسحبون أموالهم لأنهم يخافون، توقع شيء أن البنك سيفلس، فما يكون عند البنك سيولة، ولا أنه يستطيع أن يمول مشروعات جديدة، فينخفض الطلب، وتصبح هذه المشاريع لا فائدة منها، لأنها تريد أن تسدد ما عليها من ديون، فلا استفاد الناس الواقع من هذه المشاريع التي دعمها البنك الربوي بالفائدة، فقد تكون مديونة لهذه البنوك، وفي الوقت نفسه ما تستطيع ربما كما قلنا كل مشروع فيه ربح وخسارة ربح وخسارة، مع ارتفاع يعني الأثمان بسبب كثرة القروض، فهذا في النهاية يؤدي إلى كساد، انخفاض في الطلب، فمما يؤدي إلى عدم السيولة عند البنك، ثم الإفلاس التدريجي والكساد الاقتصادي، وتقع الأزمات على الناس. بخلاف عمل البنوك الإسلامية، لأنها يعني في الحقيقة كالتجارة الحقيقية، لكن تكون منظمة في هذا البنك. الشاهد أن هكذا كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا في هذه الأزمة الاقتصادية التي مرت قريبا بالعالم وأفلست عشرات البنوك في أمريكا وغيرها، حتى امتدت إلى يعني الدول الخليجية والعربية، فكان بعض الاقتصاديين في مؤتمر يقول لي يعني بعض الأعضاء: بدل أن نقرأ الإنجيل الذي ليس فيه حل لمشاكلنا، خلونا نقرأ القرآن. لأنهم وجدوا أن كثيرا من البنوك الإسلامية ما تأثرت بمثل هذا، لأنها ماشية في مشاريعها بالطريقة الحلال التي يكون فيها يعني ربح وخسارة بين البنك وبين من يموله. فالشاهد أن يعني كثير من هؤلاء تنبهوا، ولكن لا يزال الأمر عالميا يعني البنوك الربوية طاغية وانتشارها أكبر، لكن يعني لا يوجد حل إلا أن يرجع الناس إلى دين الله، أن يرجعون إلى ترك الربا إذا أرادوا أن يتخلصوا من هذه الأزمات ومن هذا الضيق في حياتهم. سبحان الله، شوف مع كثرة المليارات والممالك لا بركة فيها في الحياة. هذا جانب آخر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات كما قال جل وعلا. ولهذا نختم بهذا الحديث الذي يبين لنا حقيقة الحال المرابي. النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها في منامه، ورأى أناسا يعذبون في الحياة البرزخية، يقول: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يأتي قال فيفغر له فاه، يعني هذا الذي يسبح في الدم يأتي على شط النهر عند الرجل الذي عنده حجارة، فالسابح يفتح فمه، ثم هذا الرجل الذي عنده حجارة يلقمه حجرا يملأ فمه بالحجارة، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، يعني فتح له فاه فألقمه حجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان؟ ثم فسر له الرؤيا، قال له جبريل، قال: إنه آكل الربا، آكل الربا. قال بعض العلماء: قال هذا في إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا، يتعب ويكدح ويجمع يسبح يتعب ثم يأتي وما يجد إلا الحجارة. قال: وكذلك الربا، فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه محقه. فهكذا يتأمل كيف يسبح في نهر من الدم، الله أعلم هذا إشارة يعني إلى، يقولون الذهب يسمى يعني أنه يعني أحمر والفضة بيضاء، يقول المهم يعني يسبح في المال ويسبح في، لكن في النهاية لا يجد إلا الحجر، وهكذا يتعب ويمحق الله تعالى بركته. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من الربا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الكسب الحرام، من اللقمة الحرام، فكل جسم نبت من سحت النار أولى به. ونحن في الحقيقة في هذه البلاد الحمد لله هناك بوادر عظيمة لاحتضان الاقتصاد الإسلامي، وأول بنك في العالم، بنك إسلامي في العالم، هو بنك دبي الإسلامي، وهذا يعني أمر طيب في هذه البلاد. وهناك يعني مرسوم قديم من الشيخ زايد رحمه الله أنه لا بد أن تكون البنوك على الشريعة الإسلامية. هذا الشيخ زايد في الثمانينات تقريبا أصدر مرسوما أن يجب أن تكون بنوك الدولة على البنوك الإسلامية، مع أن رجل غير متعلم وعلى الفطرة السليمة على الدين. وسبحان الله يعني الآن يعني اتجاه البلد الحمد لله إلى اقتصاد إسلامي، وهذا يعني يبشر بالخير، لكن يحتاج إلى المزيد من يعني الجهود. نسأل الله أن يوفق العاملين على هذا، ونسأل الله أن يوفق يعني بلادنا وبلاد المسلمين إلى الرجوع إلى الإسلام في كل المجالات، فبهذا ينعم الناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في حياتنا وفي أعمارنا، في أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأعمالنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.